إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فإن أكبر مخذل للإرادة والعلم هو الشيطان، ذلك أن الشيطان اللعين يمشي في عدة محاور. مذهبه هو مذهب من يريد أن يضله، إذا كان الرجل صاحب دنيا يزينها له أكثر، إذا كان حتى صاحب دنيا ومصلي مثلا، يعني يقوم بشعائر الإسلام، فيرضيه عن نفسه، يرضيه عن نفسه، يكون مثلا يبيع بيوع غرر، بيوع محرمة مثلا، ممكن يكون مرتشي، ممكن يكون رجل بيعمل في بنك مثلا، لكنه بيصلي فيرضيه عن نفسه، وبعدين يقرأ بقى الأحاديث. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لما قال من أذنب ذنبا فتوضأ فصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر الله له، يقول له انت فين عن هذا الحديث، انت يائس ليه، لا تقنط من رحمة الله. ده اللي بقوله الكلام ده الشيطان، هو عايزه يفضل على الوضع الحال، يحاول ينزع، يقول له ستفتقر، الشيطان يعدكم الفقر، خلاص يفضل وراء لحد ما يظل كما هو. إذا كان بتاع دنيا صرف خلاص يمشي فيه، إنما إذا كان عابد وعايز يطلعه يرميه في الناحية الثانية ومش عارف يطلعه، يخليه يزيد في العبادة ما ليس منه عشان يبقى مبتدع، يبقى الأولاني عاصي والتاني مبتدع. المهم لا يدعوه أبدا إلا لابد أن يحرز منه نصيب. تذكرت هذا الكلام وأنا أقرأ بعض الأوراق التي أعطاها لي بعض إخواننا في المعتكف أول امبارح، وأنا بقلب الأوراق على الأسئلة، إذا بي أجد ثلاث ورقات. ثلاث ورقات دول، شفت الثلاث ورقات، هم بالضبط كده، هم ثلاث ورقات فعلا. الثلاث ورقات دول لرجل يقال عنه داعية كبير ومشهور وفي الفضائحيات نجم من النجوم، وهو مفتي الفنانات. العناوين، أنا ضد اعتزال الفنانات، خلاص، الأستاذ عمرو خالد هو هذا النجم وهذا المتكلم. فأنا بقرأ الكلام، هذا كلام مستحيل يقول هذا الكلام رجل فتح كتابا شرعيا أبدا. يعني مثلا لما يقولوا له طيب الفنانات هيعتزلوا، شو، لا 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 اطلاقا، انا لا اطالب، العكس، انا عايز يفضلوا مكانهم، لكن احنا عايزين فن نابع من البيئه بتاعتنا، لا يجوز استيراد فنون من بيئات اخرى. يعني مثلا موسيقى الجاز لا يجوز استيرادها ولا انك تتنطط عليه خلاص، لكن موسيقى محمد عبد الوهاب حلو. ها ليه؟ لانها بتاعتنا. ها دي بتاعتنا احنا وندعم البيئه بتاعتنا خلاص. يقول لك عايزين الفن بلا اسفاف، يعني يقول مثلا هل النبي صلى الله عليه وسلم كان بيكره الفنون؟ لا. ها هو عبد الله بن رواحة وبن قسين الفنان، لأن الشعر فن. ها الشعر فن، فعبد الله بن رواحة الفنان. طبعا الفنان دي معرفش هي من الصحفي ولا منه، الفنان. وهو يقول والشعر فن من الفنون زي النحت وزي الموسيقى وزي أي حاجة. بين أيدي النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا ثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيرد الكلام. إذا النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيكره الفنون. ها مرة النبي صلى الله عليه وسلم قابل جماعة من الجوار المدينة قعدوا يغنوا الكلام ده، فقال الله يعلم أن قلبي يحبكن. وطبعا ده الحديث ده باطل، والحديث اللي قبليه باطل، والحديث اللي قبليه باطل. الراجل ما عندوش فكرة عن أي حد، واقف وسط الفنانين والفنانات يقول لهم لا أنتوا تفضلوا أنتوا زي ما أنتوا، بس تقدموا لنا القيم، تقدموا لنا القيم. زي إيه مثلا؟ زي مثلا بنت بتحب ولد. ده الكلام ده من عندي أنا في محاضرة أخرى سمعتها أيام ما كنت في الإمارات. بنت بتحب ولد، تقوم البنت دي تحب ولد تاني بدون علم الأولان. وتقول لك أنا كده ما بخونش، ده البنت بتقول. هو لما ذكر المثال ده هو لم يتعرض له، قال يعني ايه يعني ايه مثل بيقولوا كلها، احنا عايزين الوفاء قيمة اخرى. طب الوفاء قيمة اخرى بين ولد وبنت كيف يكون؟ انا قعدت اقرا الثلاث ولاد وانا مش مصدق ان ممكن انسان يمكن ان يتكلم باسم الاسلام يقول مثل هذا الكلام. ده نموذج من الدعاء. اذا كان بيتباعوا عدة ملايين بيسمعوا له، هؤلاء الملايين هذا هو الذي يضيء لهم الطريق. اي طريق يضيئه؟ فاحنا في كارثة. زي ما انا قلت المرة اللي فاتت، منهج الرديء وسيء ويطيل الطريق على دعاة الاصلاح. ليه؟ لان احنا بالنسبة له مش متشددين بس، احنا بالنسبة له يعني عايزين ضرب النار. ليه؟ لان احنا عقدنا الدنيا وعقدنا الحياة. طيب الذي نقوله نحن وهو صادر، وانما نصدر عن كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ونعرف ما قاله نبينا صلى الله عليه وسلم مما لم يقله وهو زور عليه ومفترى، فاحنا بنقوله الآية اللي ده قرآن بقى، ده قرآن. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. أنا عايز حد مش فاهم الآية دي؟ ده هذا كلام عربي مبين واضح كالشمس. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. يبقى المحبة تسوي إيه؟ تسوي الاتباع. والمتبع يبقى إيه؟ يبقى محب. الذي يترك الاتباع يبقى ايه؟ ليس بمحب، وان اقسم بالايمان الغلاظ انه محب. هي دي الفكرة، دي الرسالة اللي احنا عايزين نوصلها بمنتهى البساطة. طيب نحن في مجتمع تسوده كثير من الاعراف المخالفة لدين الله عز وجل. السبب في كده اشياء كثيرة جدا، من اهمها سكوت اهل العلم عن البيان ومداهنة العوام، ومش عايز يدخل مع العوام في مصادمات.
انا ما بقولكش شيل عصايا ولا شيل سيف ولا شيل مسدس. انت ليس لك الا هذا اللسان، فانطق بحق. ما عليك، اللي يهتدي يهتدي واللي يروح في داهيه يروح في داهيه، فتعمل ايه؟ الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: فذكر انما انت مذكر لست عليه بمصيب. وطبعا الكلام ده كان في المرحله المكيه، لكن بعد ما صار له دوله بقى له حق ايه؟ حق اقامه الحدود والتعزير الى اخره. لكن انا اتكلم في ناس ليس لهم هذا الحق، ملوش حق ان يمسك واحد يجلده، واحد يضربه، واحد يقيم عليه حد، ما يدخلش في خناقه مع حد. لا، كلامنا في رجل لا يملك غير لسانه. يبقى كل الايات المكيه اللي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم هي في حق هؤلاء: فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر، وما على الرسول الا البلاغ. خلاص، لكن انا ابلغ، انما كله يهتدي ما تجد مش شغلتي، ليس علي هداهم، لكن اقول قولا صحيحا. النهارده مثلا، هل النهارده لما نحب ندفن ميت نعزف الموسيقى العسكريه؟ الكلام ده من شعائر الاسلام عندنا؟ ايه معنى يبقى موجود عمم في هذا المكان مثلا؟ يعني ايه الموضوع؟ هذا ضد ما انزل الله على رسوله وضد ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. لا يمتري احد عنده الف باء علم في المساله دي. طب دي حصلت ازاي؟ فاحنا بنقول الاعراف التي سادت ديار المسلمين وانتقلت وجت لنا من عند الكفره ودارت في ديارنا، ايه السبب في انتشارها؟ اشياء كثيره، من اهمها واخطرها مداهنه اهل العلم للعوام. صوت اهل العلم قد اخذ الله عليهم الميثاق: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في حديث أبي هريرة: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. وفي حديث أسامة بن زيد في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم عن العالم الذي يفعل بخلاف ما يقول ويقول بخلاف ما يفعل، يجاء بهذا الرجل فتندلق أقتابه من دبره وصرين تنزل ويدور حولها كما يدور الحمار في الراحة. الكلام ده مش كده على الارض ولا تحت الشمس، ده في جهنم يعني. فيلتف حوله اهل النار: ما لك يا فلان؟ الم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ يقول: نعم، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وانهاكم عن المنكر وآتيه. فكتمان العلم هذا جريمة، التزوير بقى تزوير العلم جريمة لا تقل عن الكتمان. الكلام في دين الله عز وجل بجهل لا يعذر المتكلم مهما قال. أنا اهتدى على يدي ناس كتير، أنا ياما ناس كانوا كذا وبقوا كذا، هذا ليس بعذر، هذا ليس بعذر. لا يحل أن يتكلم في دين الله إلا من هو عالم بما يقول. أنا مش هقول بقى عالم بالدين كله، لا، العلم بيتجزأ والاجتهاد يتجزأ، يمكن أن يكون المرء مجتهدا في مسألة ومقلدا في مسألة أخرى. خلاص، لكن المسألة التي يتكلم فيها ينبغي أن يكون عالما به، زي الأمر بالمعروف النهي عن المنكر. قبل ما تأمر بالمعروف تكون عارف المسألة اللي أنت بتتكلم فيها صح مذاكرها. واحد قال لك طب تنكر دي، قل له مش مذاكر، انا اعرف دي بس. خلاص، يبقى انا انكرت مسألة او وتركت اخرى اللي مش عالم بيه. اذا العلم يتجزأ كما ان الاجتهاد يتجزأ. المهم لا يتكلم المرء في دين الله عز وجل إلا وهو عالم بالمسألة التي يتكلم فيها. أسهل حاجة في الدنيا إن يبقى عندك لسان ومن شدة الكلام ممكن تبكي. وأنا أعرف ناس كانوا يقولوا لي يعني لما كنا نسمع الموسيقى نبكي نبكي من تأثير الموسيقى علينا. إذن مسألة إن النفس تكون شفافة دي مسألة يمكن أن تكون محمودة ويمكن أن تكون مذمومة. العلم مر وصعب، وانت عشان تحرر مسألة فرعية ولا تدرس أصول هتطلع عينك وهتزف في التراب، والمسألة مش سهلة ولا بسيطة. عشان كده تنكب هؤلاء طلب العلم ولا يعرف لواحد منهم أنه جلس على عند عالم وتعلم أبدا، إنما هو رجل كجي من أفناء الناس من عرض الطريق، رق قلبه الإسلام، اهتدى على يد أحد الدعاء، بيعرف يوصل الكلام، قعد على كرسي واتكلم خلاص كده بقى داعي. ونفس الكلام موجود عند بعض الفنانات. يعني أنا لما كنت بروح القاهرة زمان فحضرت مجلس حضر فيه واحد من الفنانين المعتزلين، فقالوا لي ده زوجته جوه بتدي درس للأخوات. قلت له بتدي درس ليه؟ درس ايه يعني؟ قال درس علم. قال قلت يعني مثلا هي الشهرة لازم نفضل فيها على طول واحنا بنلبس القصير ونتمثل والكلام ده لازم نبقى تحت الاضواء، اول ما خلاص الناحيه الثانيه برضه لازم ابقى نجم؟ ازاي الكلام دي؟ نوع من الافات الموجوده. وطبعا الناس اللي النساء والكلام ده نفسهم يقعدوا مع الفنانه دي. قصه مش قصه ده علم ولا هتقول علم ولا كلام، لا بس نقعد مع بعض ونبقى ايه كده مع بعض ونعرف تاريخها بقى وعزمها، وادعو بقى كل نساء الحي تعالوا احسن فلانة عندي النهاردة هتدي درس والكلام. هي المسألة لا تعدو ان تكون هكذا. ده انسان كان طالع من المستنقع لسه اول امبارح لسه بنظف نفسه، يقعد ازاي مكان اهل العلم؟ لا لا، العلم ده العلم صعب صعب ويذل صاحبه فعلا. عشان كده تجد من تعلم حقا دايما اخره مكسوره. ليه دايما مدين بجهله؟ كل ما يقرا يلاقي نفسه جاهل، كل ما يقرا يلاقي نفسه جاهل. فاحنا دي مساله يا اخوانا لابد من تعظيم قدر العلم مره اخرى. وطبعا لان مفيش حد عارف قدر العلم ابدا، الدنيا زي ما انتم شايفين كده يطلع الانصاف يقعدوا على المنابر ويقعدوا على البتاع ويتكلموا خلاص. وطالما مفيش حمى للدين، تاخد جمعية الرفق بالحيوان لها من ينتصر لها. ها؟ أنا قرأت زمان في الجرايد لما كنت طالب في الجامعة إن في واحد شاف واحد عربية كره كده وحمار ومحمل العربية جامد ونازل ضرب في الحمار فمسك، مرضاش يسيبه لحد ما قدمه للمحاكم. ليه؟ لأن ده راجل شغال في جمعية الرفق بالحيوان وشايف إن ده حمل على الحمار أكتر من لازم. لا، العلم ده بده طلب، ويدسو بركبتيه عند العلماء، ويصبر على جفاء أستاذه إذا كان جافيا، ويكون مؤدبا ولا يتقدم بين يدي شيخه بالإجابة عن مسألة إلا إذا كان مأذونا له. العلم ده عبارة عن آداب وأحكام. وزي ما قلنا في الخطبة ان ممكن يمشي عالم عشان يوصل لعالم اخر، ممكن يمشي في الصحراء، ممكن ياكل وحش، ممكن يقابله قطاع طرق. خيثمة بن سليمان الاطرابلسي عالم الشام ومحدثها بيقول انه ركب مرة سفينة مع رايح عشان يروح ليوسف بن بحر احد العلماء المحدثين عايز ياخد عليه العلم. فبقول الآن طلع لنا جماعة من إيه؟ من السفينة دول قاعدين في تواد. فمسكوهم كتفوهم وهات يا ضرب. فالرجل المعلم الكبير قال لواحد اكتب أسماء. فبقول جه الدور علي. قال له اسمك ايه؟ قال له خيثمة. قال له اكتب حمار ابن حمار. ده خيثمة ده عالم اهل الشام. بول فضربوني حتى سكرت، اغمى عليه يعني. وبعدين من الغم وهو نايم فشاف ايه؟ اتنين من الحور العين. فواحدة بتقول له ايه؟ ايش فعلت؟ وانت ايه اللي عملت يعني؟ قابلوك وضربوك علقة؟ وانت فاكر الجنة هتدخلها كده يعني؟ بعلقة يعني؟ فردت عليها الاخرى فقالت له ايش فعلت؟ ده طالع من بلده وراكب ومسلول ورايح يطلب علم والكلام ده. فقالت له الثانية هذه اصبر. قال فثم رأيت رجلا فقال لي اقرأ من اول براءة. قال فقرأت حتى قوله تعالى فسيحوا في الارض اربعة اشهر ثم انتبهت فكتبت ذلك اليوم وعلى رأس اربعة اشهر افرج عنه. يبقى لما سليمان بن خيثمة بن سمان أطرابلس العالم ده لما خرجوا كحبسوه، دي سياحة ولا لا؟ سياح؟ ها؟ أهو دي سياح. زي ابن تيمية رحمة الله عليه كان يقول في كلامه الجميل إن حبسوني فحبسي خلوة وإن قتلوني فقتلي شهادة وإن أخرجوني من بلدي فسياحة. فهو فسيح في الارض اربعة اشهر، فده كان ممكن يفقد حياته. طب هل خيثمة بن سليمان أطرابلس العالم الجليل ده كف عن الرحلة في طلب العلم؟ لا. تاب؟ لا، ما تاب، انما ظل هكذا حتى مات. وفي واحد تاني له حكاية عجيبة جدا، بس دي ببركة محبة أبيه لأهل العلم وصيانته لهم، لأنه كان لسه صغير السن. اسم عمر بن عبد الكريم الدهستاني، بلد اسمها دهستان يعني. فكان في عالم اسمه أحمد ابن محمد أبو مسعود الرازي، أحد العلماء المحدثين. دخل محل بيبيع لحمة راس فعايز يأكل، فطبعا باين عليه يعني سيما أهل العلم، فقال له شوي لي راس وجهزها لي يعني. وقف أو سحب كرسي وقعد في المحل. فالراجل صاحب المحل عبد الكريم ده قال إني أراك رجلا من أهل العلم وإنه قبيح بمثلك أن يجلس هاهنا، فاجلس في المسجد حتى أهيئ لك الرأس. شوف يصون أهل العلم، لا في مدرسة المشاغبين يجيبوه عمة وكاكولة وبيرقص، ها أحسن واحد بيرقص، ولا يتريقوا عليه ولا يجيبوه في الافلام كمأذون لابس العمة والكاكولة اللي هي العلماء، العمة والكاكولة يعني. انت نفسك لحد النهاردة، وانا بعتقد وهذا الاحساس، هذا الاحساس عندي حتى الان، برغم ان انا ممكن اكون عارف ان اللي تحت العمة ده ما يستاهلش يلبسها، اكون عارف شخصيا، ومع ذلك العمة دي بحس بشيء من الهيبة، حس ان انا بحترمها يعني، خلاص. فما بالك بالعوام، العوام اللي هم شايفين ان هو ده الزي بقى الرسمة بتاعته، هم يحترموا ده، دول بقى مرمطوه في الارض. لا، الرجل ده هو قال له يعني مش لائق بيه يعني هذا المنظر كده، انك انت تقعد جنب واحد عمال يشرح رحمة راسه وبتاع، ادخل في المسجد انا هيال. قال له بعدين بعد قليل اتاني بالرأس مع خبز صافي، خبز الصافي اللي هو ايه؟ اللي هو خبز القمح يعني، ها، وخل وبقر، خلاص، وأحسن إلي. فأنا ما عنديش حاجة أحسن بها إلى هذا الرجل. فلقى في المحل ولد صغير كده، قال له ده يبقى مين؟ قال له هذا ولدي عمر. قال له جزاء ما أكرمتني ادفع إلي هذا الولد وأنا سأعلمه. طبعا أبو مسعود الرازي طبعا في دهستان عالم كبير، والكل طبعا عشان خاطره لو مش عايز يحدث يحدث، لو مش عايز يدرس يدرس والكلام. أخذ هذا الولد وأسمعه الحديث على كل علماء دهستان لحد ما شب هذا الولد محبا للعلم ورحل هو بنفسه. أنا لا أعلم في الإسلام عالما له عدد شيوخ أكثر من عمر بن عبد الكريم إلا أن يكون مثله. تعرف عدد شيوخه كم؟ 3600 شيخ. 3600 شيخ، لو لقط من كل شيخ جملة لصار عالم. عدد شيوخه 3600، إلا أن يكون بقى حاجة مثلا زي أبو ظاهر السلفي فخر الإسكندرية، أو مثلا ابن عساكر صاحب التاريخ المشهور، يعني الطبراني مثلا، يعني ده يعني بنقول عليه بقى عند شيوخ قد كده. عدة شيوخ الطبراني في المعجم الصغير 1100 وكسر، والطبراني ده عمر وكان واسع الرحلة وعنده أحاديث بالألوف المؤلفة. ده 3600 شيخ. اللي خلاه كده ايه؟ غدو، واخدرك؟ لكن نية الأب، نية الأب كان ينوي إكرام أهل العلم وإكرام أهل الدين وألا تمتهن مروءتهم، فكافأه الله عز وجل بإن الولد ده يطلع يتعلم حتى يكون من أكثر علماء الإسلام شيوخا وحديثا. كانوا يقولون عنه كان كتابا جوالا، كان كتابا جوالا زي الكشكول، تفتحه وتلاقي فيه كل أنواع المعارف. فالعلم يذل صاحبه ويؤدبه، فمش أي واحد عرف يمسك قلم وعرف يكتب كلمتين بقى مؤلف، ولا كل واحد عرف يتكلم كلمتين وقعد كده قدام ميكروفون ولا بتاع صار عالما، لا. فهذا من المحن التي نعاني نحن منها الآن. يبقى محبة الاختيار لا يشترط فيها أن تحب. أنا عايز أصحح المعلومة دي، لأن واحد اتاخد واتجلد واتضرب، إيه المزاج اللي فيها يعني؟ بس سموها المحبة لشرفها وشرف الغاية التي يصل إليها الإنسان، سموها محبة عشان كده. وإلا فهي كلها مشاق. وأخذوها برضو من حديث عمر بن الخطاب، لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال الحافظ بن حجر ويشرح في الحديث ده، قال معناه أن تؤثر رضاي على هواك وإن كان فيه تلف نفسك. هذه اسمها المحبة. طب فين الحب اللي فيها؟ الحب الذي فيها اسمه حب المآل. ها؟ لما تصل إلى المنزل هتعرف، هتعرف أنه لولا محبتك لهذا المنزل ما وصلت. فلا يشترط في محبة الاختيار بقى أنك تكون بتحب نفسك تعمل حاجة يعني ونفسك بطوعاك، لا. أنا كما قلت لك إنها سباحة ضد التيار. بقي ابن مخلد ده اللي أنا بتكلم عنه، ده اللي غاب 34 سنة يمشي على رجله، رحلة من رحلات، طلع من إفريقيا الشمالية لإسبانيا، دي كانوا يسموها إفريقيا العليا، طلع عايز يروح بغداد، لو من إسبانيا بقى لبغداد ألوف الكيلومترات، خلاص، يحمل متاعه على كتفه. متاع بقي بن مخلد كان عبارة عن إيه؟ كان عبارة عن فول باقلة وأرغفة يابسة لا يستطيع أن يأكلها إلا إذا وضعها في الماء مدة عشان ما تعفنش، وأرغفة كده يابسة تخينة كده، يوم يحطها في المية ثم المية تتخلى المسام الرغيف يوم يعرف يأكل. هو مش ما أصدوش يأكل، قصده يسكن كلب الجوع عشان ما يموتش من الجوع. بس حد حاسس بيه؟ حد حاسس بالمعاناة بتاعته في رحلته وهو ماشي؟ والرحلة دي ما كانتش مرة، ده كانت مرات، رايح جاي رايح جاي 34 سنة رحلة الأولى 14 سنة، وبعدين راح قعد في بلده شوية، وبعدين رحلة تانية 20 سنة. ففي مرة من المرات أحب أن يخرج بقى من بلده إلى بغداد عشان يلقى أحمد بن حنبل، وكان دي أول رحلة له إلى بغداد، ما شافش حد من البغادادة. وطبعا بغداد كانت حاضرة الخلافة، مدينة السلام اللي فيها الخليفة والعلماء كلهم، فيه الدنيا كلها بتروح على العاصمة. لما وصل إلى بغداد يدوب هو وصل دور على مكان يسكن فيه، لقى كده أوضة كده في فندق، حط المتاع بتاعه وطلع بيقول لهم فين أحمد بن حنبل؟ قالوا له ده أحمد بن حنبل ممنوع، ممنوع من الكلام. وكان بقى أياميها أحمد بن حنبل بقى فتنة بقى خلط القرآن وممنوع يتكلم، وهي إحدى سوءات المعتصم. شو المعتصم اللي احنا بنضرب بقى نولع معتصم ومعتصمان، العالم اللي بقوله معتصمان مع ما في هذا اللفظ من النظر، ها؟ أو المعتصم على قد ما عمل، لكن من أسوأ ما فعل أنه جلد أحمد بن حنبل بيده، من أسوأ ما فعل. وجاء بعديه الواثق برضو مشي نفس السيرة بتاعته في الآونة دي، وأحمد بن حنبل ممنوع من الكلام ومتحدد إقامته، ها؟ وصل بقي بن مخلد إلى بغداد، قالوا له ده ممنوع ما قابلش حد. قال فاغتممت، ده طالع من إسبانيا رايح بغداد ماشي عشان يقابل أحمد بن حنبل، فقال خلاص أروح المسجد الكبير أنفس عن نفسي شوي. طلع لقى حلقة كبيرة كده وناس إيه كتار، وواحد في وسطهم هم يسألوه ويجاوب. فسأل مين ده؟ قالوا له ده واحد اسمه يحيى بن معين، أحد معين أبو زكريا. قال ففرجت لي فرجة. وحكم يحيى بن معين وأحمد بن حنبل كانوا الاثنين إيه يعني كده كفرس رهان يعني. فقعد بقى إيه ومسألوه أحيى أحد معين، ده كانت شغلته يذكر مساوئ الرجال ومناقبهم. طيب دي مهمة يعني؟ مهمة. السنة كلها قائمة على هذا العلم، لولا هذا العلم لخطبت الزنادقة على المنابر، لخطبت الزنادقة على المنابر. ده اسم علم الجرح والتعديل، اللي هو العلم الخاص بالكشف عن أحوال رواة الحديث. انت زي ما يكون مثلا الراجل ايه